الكافرين والمعتدين على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفتح وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الثمرة الثانية من ثمرات مسألة اجتماع الأمر والنهي هي ثمرة طولية ومترتبة على الثمرة السابقة التي ذكرناها، حيث أشرنا سابقا بأنه لو بنينا على القول بالامتناع في مسألة اجتماع الأمر والنهي فإن هذا يدرج المسألة ضمن باب التعارض، وأما لو قلنا بالجواز بجواز اجتماع الأمر والنهي فإن هذا يصير المسألة من صغريات باب التزاحم في شقين. على ضوء ذلك تأتي هذه الثمرة التي نحن بصددها، وهي بيان صحة العمل وفساده، بيان أن العمل المأتي به هل هو صحيح أم لا. وبعبارة أخرى، نحن محل النزاع عندنا هو المجمع الذي يتعلق به الأمر والنهي، فلو كان هذا المجمع فلو امتثل بل المكلف هذا المجمع، وبعبارة أدق لو امتثل المكلف الأمر المتعلق بالمجمع من خلال تحقيق المجمع الذي تعلق به النهي، كما لو صلى في المكان المقصود بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي فهذه الصلاة مأمور بها وماذا ومنهي عنها، فحينئذ لو أتى بالصلاة فهل يحكم على العمل بالصحة أم لا. هذه هي الثمرة. وبيان أن العمل هل هو صحيح أم ليس بصحيح يبتني على المسألة السابقة، على الثمرة السابقة عفوا، فإنه إن قلنا في الثمرة السابقة بأن المسألة مندرجة ضمن باب التعارض بناء على ماذا؟ على عدم جواز الاجتماع. إذا قلنا بأن المسألة مندرجة ضمن باب التعارض فحينئذ يكون العمل محكوما بالبطلان، ولا فرق في ذلك بين كون العمل ماذا؟ توصليا لا يحتاج إلى قصد القربة، أو تعبديا يحتاج إلى قصد القربة. لماذا؟ لأنه بعد أن افترضنا أن المسألة مندرجة ضمن باب التعارض قلنا هناك بأن معنى التعارض هو التكاذب بين الدليلين والتمانع بين الدليلين، فكلاهما ساقطان أو أحدهما ماذا؟ مقدم على الآخر. وقلنا بأن المقدم هو دليل ماذا؟ ودليل الناهي، لكون إطلاقه إطلاقا شموليا انحلاليا. فإذا في الوقت الذي يتعلق فيه النهي بالحصة لا يتعلق الأمر بها، بل ماذا؟ لا يمكن صدور أمر من الشارع ليتعلق بالحصة لعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي، تمام أو لا؟ إذن فهذه الحصة التي في الخارج لم يتعلق بها أمر، فإذا لم يتعلق بها أمر لا يتحقق بها الامتثال، إنما يتحقق الامتثال بتحقيق المأمور به. بذلك يتحقق الامتثال. إنما يتحقق الامتثال بكون المأتي به مصداقا للمأمور به، والفرض أن المأتي به لم يتعلق به أمر أصلا لوجود النهي المزاحم له، فكيف يكون مصداقا للمأمور به؟ وبالتالي فإذا لم يتعلق به أمران لا يمكن أن يكون مصداقا للمأمور به، كان توصليا أم كان تعبديا، فهو محكوم بالبطلان. صار واضحا؟ فإذا إذا بنينا على أن المسألة مندرجة ضمن باب التعارض، فحينئذ لا بد من الحكم ببطلان العمل. وأما إذا بنينا على أن المسألة مندرجة ضمن باب التزاحم، وذلك لجواز اجتماع الأمر والناهي، لأننا نرى بأن اجتماع الأمر والنهي جائز، فحينئذ هل يحكم على العمل بصحته أم لا؟ هل يحكم بصحة العمل أم لا؟ هنا صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون العمل توصليا لا تعبديا، يعني أنه لا يحتاج إلى قصد القضاء، من قبيل تطهير الثياب من النجاسة مثلا. لو كان هذا هو المجمع، كما لو طهر ثيابه من النجاسة بماء غصبي، فهذا متعلق للأمر، كما لو لم يكن عنده إلا هذا الثوب وضاق وقت الصلاة مثلا. لو صورنا بأنه ماذا يجب تطهير الثوب حينئذ، فحينئذ يجب عليه تطهير الثوب، هذا التطهير واجب وفي الوقت نفسه ماذا حرام، لأنه تطهير بالماء الغصبي، فحينئذ هذا العمل التوصلي لو قام به المكلف فهل يقع صحيحا أم لا؟ لو غسل الثياب بماء غصبي فهل يقع العمل صحيحا أم لا؟ قالوا نعم يقع العمل صحيحا. لماذا؟ لأن الفرض هو جواز اجتماع الأمر والنهي، إذن فهذا الذي وقع خارجا متعلق لماذا؟ متعلق للأمر. فإذا كان متعلقا للأمر حينئذ ماذا؟ حينئذ يكون المأتي به مصداقا للمأمور به، فإذا كان مصداقا للمأمور به كان امتثالا وكان مجزيا. صار معلوما؟ ولا فرق في ذلك بين وجود المندوحة وعدمها، يعني هل يفصل بين وجود المندوحة وعدمها بحيث يقال إن كان يمكنه تطهير الثوب بماء غير غصبي فهنا العمل يحكم بالبطلان مثلا، بينما إذا كان لا توجد هنالك مندوحة فالعمل محكوم بالصحة، هذا التفصيل لا وجه له، بل العمل محكوم بالصحة مطلقا. لماذا؟ لأن الأمر شامل بإطلاقه للحصة التي هي مجمع الأمر والنهي، شامل للحصة إما شمولا عرضيا، يعني في عرض شموله في عرض شمول النهي للحصة، وإما شمولا ترتبيا طوليا، يعني في صورة عدم امتثال النهي المتعلق بالحصة. فرق بينهما ماذا؟ الفرق بينهما هو وجود التزاحم وعدمه. وجود التزاحم وعدمه، الفرق بينهما وجود المندوحة وعدم المندوحة. إذا لم تكن هنالك مندوحة فإنه ماذا؟ فإن هذه الحصة يتعلق بها الأمر في عرض تعلق النهي بها، يكونان في عرض واحد. إذا لم تكن هنالك ماذا؟ إذا كانت هنالك مندوحة، عفوا، إذا كانت هنالك مندوحة يتعلق الأمر بالنهي في عرض تعلق، تعلق الأمر بالحصة، يتعلق الأمر بالحصة في عرض تعلق النهي بها، هنالك شمول في إطلاق دليل الأمر يشمل الحصة حتى في آن تعلق ماذا؟ تعلق النهي بها، تعلق النهي بها. وبعبارة أخرى عندنا أمران له إطلاق بدلي كما ذكرنا، صحيح أو لا؟ هذا الإطلاق البدلي يشمل الحصة المنهية عنها ويشمل غيرها أيضا، كل ذلك في عرض واحد. بينما إذا لم تكن هنالك مندوحة، أصلا لا توجد هنالك مندوحة، المكلف إما أن يطهر الثياب بالماء الغصبي أو لن يتمكن من تطهير الثياب أصلا، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ هذه الحصة متعلقة للنهي ومتعلقة لماذا؟ للأمر. لكننا ذكرنا سابقا بأن دليل النهي مقدم على ماذا؟ على دليل الأمر، فتكون متعلقة لأي شيء؟ للنهي. النهي يزاحم ماذا؟ يزاحم الأمر، ولكنه يزاحمه بحيث يكون في عرضه، وأما أنه يكون في طوله فلا يزاحمه. كيف يكون في طوله؟ على ضوء فكرة الترتب، يعني إن عصيتني أنا الناهي فماذا؟ فالأمر فعلي في حقك، يعني إن عصيت لا تغصب وغصبت فالأمر بالتطهير ماذا؟ فعلي في حقك. فهنا يوجد أمر ولكنه طولي ترتبي على عصيان النهي لا في عرضه. فإذا في كلتا الصورتين، كانت هنالك مندوحة أم لم تكن هنالك مندوحة، يوجد عندنا أمر غاية ما في الباب أنه في صورة وجود المندوحة الأمر يكون ثبوته للحصة في عرض ثبوت ماذا؟ النفي لها. بينما إذا لم تكن هنالك مندوحة وعندنا تزاحم فإن ثبوت الأمر للحصة لا يكون في عرض ثبوت النهي لها، وإنما في طوله مترتبا على عصيانه. صار معلوما؟ إذا خلاصة الصورة الأولى إذا بنينا على جواز الاجتماع، خلاصة الصورة الأولى أن الواجب إذا كان توصليا فهو محكوم بالصحة مطلقا، لأنه متعلق للأمر إما في عرض تعلق النهي بالحصة وإما في طوله وفي ترتبه، فمتى ما جاء به وقع المأتي به مصداقا للمأمور به فيتحقق الانتفاع. وأما الصورة الثانية فهي أن يكون الواجب تعبديا لا توصليا، ونلتزم بأن الخصوصية المصححة لجواز اجتماع الأمر والناهي من الخصوصيات الثلاث المتقدمة هي ماذا؟ هي أن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون. هذا مر علينا سابقا، وقلنا بأن واحد من الخصوصيات المصححة للعمل، مصححة عفوا لجواز اجتماع الأمر والنهي، هي أي شيء؟ هي أن الأحكام بما لها من المبادئ والمفاسد متعلقة ماذا؟ بالعناوين، وتعدد العناوين موجبة لتعدد المعنونات، وإن لم نلتفت إلى تعدد المعنون خارجا ولم ندركه. فعندما تكون عندنا صلاة في المكان المغصوب، هذا الركوع والسجود له عنوانان، عنوان الصلاة وعنوان ماذا؟ وعنوان الغصب. وتعدد العناوين موجب لتعدد المعنون. عندنا في الخارج شيئان وإن لم ندركهما، شيء اسمه غصب، شيء اسمه ماذا؟ صلاة. بناء على هذا المبنى يكون العمل أيضا محكوما بالصحة. لماذا؟ لأن الفرض بأن الأمر تعلق بعنوان وتبعا له تعلق بمعنون، بينما النهي تعلق بعنوان وتبعا لذلك تعلق بمعنون آخر غير المعنون الذي تعلق به النهي. فحينئذ عندما اجتمع الأمر والناهي على عنوانين بحسب الظاهر أنهما تعلقا بمعنون واحد، هو في الواقع ليس معنون واحد وإنما ماذا؟ معنونان. وبالتالي فإذا قام المكلف بالإتيان بالصلاة في المكان الغصبي فهذه الصلاة محكومة بالصحة. لماذا؟ لأنها متعلق للأمر. تقول بأن النهي مثلا يزاحم الأمر، نقول النهي لم يتعلق بهذا المعنون وإنما تعلق بمعنون آخر فلا يزاحمه، فهذه الحصة التي أتى بها المكلف متعلق للأمر من غير أن يزاحمها نهي، تكون ماذا؟ محققة للامتثال ومحكومة بالصحة. صار معلوما. الصورة الثالثة هي أن يكون الواجب تعبدياً أيضاً، مع افتراض أن الخصوصية المصححة للعمل هي كفاية تعلق الأمر والنهي بالعناوين، كما ذهب إلى ذلك السيد الفشاركي رضوان الله تعالى عليه، وإن كان المعنون واحدا يكفي لدفع غائلة الاجتماع ماذا؟ تعدد العناوين. المعنون لا يتعدد، المعنون شيء واحد هذا نسلم به، ولكن المعنون الواحد له ماذا؟ عنوانان، أحد هذين العنوانين وهو الصلاة تعلق به أمر، والآخر وهو الغصب ماذا؟ تعلق به نهي، صح اجتماع الأمر والنهي من غير محذور. هذا مرة سابقا. لو كان هذا هو المصحح، يعني لو كان هذا هو المبنى الذي نعتمد عليه لتصحيح اجتماع الأمر والنهي، فإن هذا لا يوجب تصحيح العمل. لماذا؟ لأن العمل بحسب الفرض تعبدي، صحيح أم لا؟ فإذا كان تعبديا يشترط فيه ماذا؟ قصد القربة بخلاف التوصل. فإذا كان يشترط فيه قصد القربة نقول هذا العمل بعد أن تعلق به الناهي، لأن المعنون واحد وهو الصلاة التي في الخارج، تمام أو لا؟ هي صلاة وهي غصب. هذه الصلاة التي أتى بها المكلف في الخارج هي متعلق للنهي أم ليست متعلقا له؟ متعلق، إذ الفرض أن المعنون ماذا؟ واحد. فإذا كانت متعلقا إذن هي مبغوضة للمولى، وكيف يمكن التقرب بالمبغوض للمولى؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أن يتحقق من الإنسان قصد القرب بالمبغوض إذا كان يعلم بأن هذه الحصة من الصلاة مبغوضة، غصب محرم، لا يستطيع أن يقول أأتي بهذه الصلاة قربة لله تعالى. فإذا لم يتحقق قصد القربة لم يتحقق الامتثال، فلا يكون العمل محكوما بماذا؟ بالصحة. صار معلوما. إذن هنا لو أردنا أن نجمع كل الصور التي ذكرناها فالصور أربعة. صورة الأولى مرتبطة بما لو بنينا على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وانتهينا إلى القول بالتعارض، تمام أو لا؟ بناء على هذه الصورة فإننا نحكم ببطلان العمل. لأي شيء نحكم ببطلان العمل؟ لعدم وجود المقتضي، أصلا لا يوجد هنالك أمر، تمام. بينما في الصورة الثانية إذا بنينا على جواز اجتماع الأمر والناهي وكان الواجب توصليا فالعمل محكوما، محكوم بماذا؟ بالصحة. وكذلك أيضا إذا كان الواجب تعبديا وبنينا على أن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنوان فالعمل أيضا محكوم بالصحة لوجود المقتضي وعدم المانع. وأما إذا بنينا على أن تعدد العناوين لا يوجب تعدد المعنوان وكان العمل تعبديا فماذا؟ فالعمل محكوما بالبطلان، لا لعدم وجود المقتضي، المقتضي بحسب الفرض موجود وهو الأمر، وإنما لوجود المانع. فإن تعلق النهي بالمجمع، تعلق النهي بالحصة مانع من ماذا؟ مانع من التقرب بها، فيكون بطلان العمل لأجل وجود المانع لا لعدم وجود المقتضي كما في الصورة الأولى. وعلى ذلك يصح تفصيل السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية بين صورة العلم وبين صورة الجاهل، فيقول بأنه بالنسبة إلى الصورة الأولى من صور بطلان العمل لا يصح التفريق بين حال العلم وحال الجاهل، لأن المشكلة تعود إلى عدم وجود المقتضي، فإذا لم يكن هنالك مقتض أصلا لتصحيح العمل ووجود الأمر فالعمل محكوم بالبطلان، كان المكلف عالما أم كان جاهلا، لا يعقل تصحيح العمل ما دام المقتضي ليس بموجود. بينما في الصورة الأخيرة التي يحكم فيها ببطلان العمل لأي شيء لوجود المانع فإنه يفصل بين حال العلم وحال الجاهل. لما؟ لأنه في حال العلم، في حال العلم بتعلق النهي بالحصة يعلم بأن هذه الحصة مبغوضة فلا يمكن التقرب بها، بينما في حال الجاهل بأن هذه الحصة متعلق للناهي يستطيع أن يتقرب بها من غير محذورين، فيفرق بين حال العلم وحال الجاهل بالنسبة إلى الصورة الثانية من صور البطلان. صار معلوما. قال وأما صحة، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، فإذا الثمرة الثانية مرتبطة بصحة العمل وبطلانه، هذه هي الثمرة، فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم، إذن هي ثمرة مترتبة على الثمرة السابقة، بأن يقال إنه إذا بني على التعارض بين الدليلين وقدم دليل النهي، لماذا قدم دليل النهي؟ للنكتة السابقة أن دليل النهي إطلاقه شمولي انحلالي، وقدم دليل النهي فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور سواء كان واجبا توصليا أو عباديا. لماذا؟ لأن مقتضى تقديم دليل الناهي سقوط إطلاق الأمر وعدم شموله له، فإذا المقتضي ليس بموجود، فلا يكون مصداقا للواجب الذي هو المجمع يعني، وإجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة كما تقدم في بحث الإجزاء. وإذا بني هذا كله إذا بني على التعارض، وإذا بني على عدم التعارض بأن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب توصليا أو عباديا. فإن كان توصليا هذه الصورة الأولى، فإن كان توصليا صح وأجزأ سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة ماذا أو لا، يعني أو لعدم التزاحم، يعني سواء كان هنالك تزاحم أم لم يكن هنالك تزاحم، تزاحم لعدم وجود المندوحة وعدم التزاحم لماذا لوجود المندوحة. لماذا لا فرق بين الحالتين؟ لأنه يعني الواجب التوصلي مصداق للواجب والأمر ثابت به لفرض جواز اجتماع الأمر والنهي، فالأمر لم يسقط والأمر ثابت به على وجه الترتب في حالة التزاحم، يعني يكون تعلق الأمر بالحصة تعلقا ترتبيا على عصيان النهي في حالة التزاحم، فهو متعلق بالحصة بلا ريب، وعلى الإطلاق يعني لا على الترتب هو متعلق بالحصة في عرض تعلق النهي بها على الإطلاق في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة. فعلى كلا التقديرين يكون العمل ماذا محكوما بالصحة إذا كان توصليا ولا فرق بين التزاحم وعدمه. هذه الأولى. صورة ثانية، وإن كان عباديا، صورة ثانية صح وأجزأ كذلك أيضا. متى؟ إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بجواز ملاك تعدد المعنوان. صار معلومة؟ في التعبد وإن كان عباديا صح وأجزأ كذلك، يعني كما أجزأ التوصل صح وأجزأ كذلك، يعني كما أجزأ التوصل. إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنون، يعني هو القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بناء على تعدد المعنون، وأن تعدد العناوين كاشف عن تعدد المعنون قهرا وإن لم ندرك ذلك خارجا. وأما هذه الصورة الثالثة، وأما إذا كان مبناه القول بالجواز جواز الاجتماع بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنون كما هو مبنى السيد الفشارتي، فقد يستشكل في الصحة والإجزاء. لماذا؟ لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي واحد وأنه ماذا؟ حرام، ومع حرمته لا يمكن التقرب به نحو المولى، فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تأتي قصد القربة لا لمحذورا في إطلاق دليل الأمر. إذن هنا المحذور لا يرجع إلى المقتضي وإنما يرجع إلى وجود المانع. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض، هذه الصورة الأولى من صور البطلان، فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل والعالم بها، لأن التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرمات، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيين بقطع النظر عن علم المكلف وجهله. هذا تماما كمسألة ماذا؟ كمسألة أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لو جهل المكلف بأن النقيضين ماذا؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهل يمكن اجتماعهما وارتفاعهما؟ الأمور الواقعية لا تتغير بالجهل والعلم. وفي المقام عندنا حرمة ووجوب، وهما ماذا؟ متنافيان لا يمكن اجتماعهما. فإذا كان لا يمكن اجتماعهما لم يمكن علم المكلف أن لم يعلم، فحينئذ الأمر ليس بموجود، وإن لم يعلم المكلف فإذا لم يكن المقتضي موجودا العمل محكوم بالإطلاع. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل كونه عبادة، وتعذر قصد التقرب به أو تعذر قصد القربة به، فينبغي أن يخصص البطلان بصورة تنجز الحرمة. والتنجز يكون بأي شيء؟ بالعلم، فإنه ما لم يكن هنالك علم لا يتنجز التكليف. وأما مع الجهل بها وعدم تنجزها فالتقرب بالفعل ممكن فيقع عبادة ولا موجب للبطلان حينئذ. صار معلوما؟ ها شيخنا زين، هذا الذي ذكره في المقام قدس الله نفسه الزكية من أنه إذا بنينا على أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، يعني التزمنا بأن تعدد العناوين مع وحدة المعنون، ما العمل حينئذ لا يمكن التقرب به لأنه مضغوط تماما أم لا؟ هذا لو قارناه بين مع ما ذكره بلي في الخصوصية الخصوصية الثانية شنو قال؟ قال لها وجهان. أول، تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون. ثاني ماذا؟ دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي فقط. تعدد العنوان كافي، وإن كان المعنون ماذا؟ واحدة. ثم لما جاء يبين الوجهين قال وأن الوجه الثاني الذي هو كفاية تعدد العنوان ماذا قال؟ فحاصله أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة. فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددان كفى ذلك في عدم التنافي. وإذا كان تعلق العنوان، تعلق الحكم بالعنوان كافيا لدفع التنافي، معنى ذلك أن المسألة لا ربط لها بالمعنون أصلا. على هذا المبنى أصحاب هذا المبنى يقولون لا ربط لنا بالمعنون، المعنون لا يكون مضغوبا بعبارة أخرى. فكيف على هذا المبنى يصور قدس الله نفسه الزكية سراية العنوان إلى المعنون وتعلق المضغوضية بالمعنون؟ كيف نوفق بين كلامه هنا وبين كلامه الذي توصلنا إليه؟ فكروا في هذا المطلب. والحمد لله رب العالمين. صبحكم الله بالخير. الله أي